الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مربون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة. واشنطن تحجب العديد من وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية على شبكة الإنترنت بينها قناة العالم. حماس تؤكد أن فصائل المقاومة ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة فيها. وأشار ربيع إلى أن ثمة تفاهما عاما حول الخلافات المهمة بين الطرفين في المحادثات النووية في فيينا، معتبرا أن ما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من أن يكون بحاجة إلى التفاوض. وقال ربيع من الممكن أن تكون جولة المحادثات في فيينا خلال الأسبوع القادم هي الجولة الأخيرة، لكن الأمر يتعلق بإرادة الأطراف الأخرى للتوصل إلى نتيجة من المحادثات. اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانة تقرير مجلس حقوق الإنسان ضد إيران بأنه مسيس تماما ويحتوي كما كبيرا من المعلومات غير الدقيقة والقضايا الخاطئة. وفي كلمته خلال الاجتماع 47 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكد بقائي هامانة بأن إيران ملتزمة تماما بدعم حقوق الإنسان والارتقاء بها، وتحترم التزاماتها الدولية، وتطالب جميع الدول الالتزام بمبادئ العالمية والحياد وعدم التعامل بانتقائية في دراسة قضايا حقوق الإنسان وإلغاء المعايير المزدوجة والتسييس. في إجراء مخالف لحرية الرأي وشفافية الإعلام، حجبت الحكومة الأمريكية موقع قناة العالم الإخبارية وعددا آخر من المواقع الإيرانية والأجنبية. وفي العامين الماضيين فرضت إدارة فيسبوك قيودا صارمة على قناة العالم، وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع. كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب بشكل متكرر وبذراعة كاذبة بحظر حسابات قناة العالم التي يتابعها ملايين المشاهدين. كما قامت الحكومة الأمريكية بحظر وحجب مواقع بريس تي في والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر. للمزيد حول سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد من ينطق بكلمة الحق، نتابع التقرير التالي.
في إطار قمع الحريات وسياسة تكميم الأفواه وطمس الحقائق، تم حجب موقع العالم الإخباري وعشرات المواقع الإيرانية والعربية والأجنبية وإخراجها عن الخدمة في إجراء مخالف لحرية التعبير وشفافية المعلومات. وعند زيارة موقع قناة العالم والمواقع المستهدفة، يظهر إعلان ينص على أن الحكومة الأمريكية هي التي قامت بحجب المواقع وإخراجها عن الخدمة استنادا إلى قوانين ذات الصلة من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب تعزيز الصادرات ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية. شبكة CNN نقلت عن مسؤول في الأمن القومي الأمريكي أن حكومة بلاده حجبت عشرات المواقع الإلكترونية التي قال إنها مرتبطة بإيران. الحجب طال عشرات المواقع، بينها موقع كربلاء التابع للحضرة الحسينية الشريفة في العراق، وقنوات بريس تي في، الكوثر، المسيرة، اللؤلؤة، فلسطين اليوم، النبأ، وغيرها من القنوات والمواقع الأخرى. وعلى الفور بدأت إدارات المواقع المستهدفة باستخدام نطاقات بديلة، وبينها قناة العالم التي واصلت نشاطها في الفضاء الإلكتروني على موقع العالم .ir. وخلال السنتين الأخيرتين فرضت شركة فيسبوك أيضا قيودا صارمة جدا على قناة العالم، وهددت مرارا وتكرارا بحجب موقعها الذي يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص، كما قامت شركات تويتر وإنستغرام ويوتيوب مرارا بإغلاق حساب قناة العالم تحت ذرائع واهية.
حذر مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راوانجي من أن المنطقة والعالم لا يتحملان موجة جديدة محتملة من العنف والقتال بين الأشقاء في أفغانستان. وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي قال تخت راوانجي أنه بخروج القوات الأجنبية من أفغانستان سيواجه هذا البلد مفترق طرق، مضيفا أن أفغانستان يمكنها أن تتجه نحو مسار السلام أو يمكن لهذه الأطراف أن تنتهج المزيد من العنف. وأكد تخت راوانجي أن إيران تدعو مرة أخرى جميع المكونات الأفغانية بمن فيها طالبان إلى ترجيح مصالح كل الشعب الأفغاني على مصالحها الخاصة. أكدت حركة حماس أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. وحذرت الحركة في بيان لها الاحتلال وحلفائه من مغبة الاستمرار في التطاول في وعدم كسر الحصار عن غزة، وقالت أن الشعب والمقاومة الفلسطينية لن يبقي ساكتين. حركة حماس وجهت أيضا التحية إلى الشبان الفلسطينيين الثائرين في الضفة الغربية، لا سيما أبطال الإرباك الليلي، ودعتهم إلى مزيد من الاشتباك مع قوات الاحتلال. طلبت السودان من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة، معتبرة أن إصرار إثيوبيا على ملئه يهدد السلام الإقليمي والدولي ويعرض حياة ملايين السودانيين إلى الخطر. ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي رئيس مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للبحث عن وساطة أو وسائل سلمية لفض النزاع بشأن السد، معتبرة أن ذلك يعرض حياة ملايين السودانيين وسبل عيشهم لخطر جسيم. أكدت وزارة الخارجية السورية أن ما تقوم به المجموعات الإرهابية من استخدام أسلحة كيميائية في محافظة إدلب فبركة مسرحية لاتهام الجيش السوري بها. وقالت الخارجية السورية أن ذلك يتم بتوجيه ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وأجهزة المخابرات التركية، مضيفة أن التنظيمات الإرهابية وجماعة الخوذ البيضاء ومن يدعمها لم تتوقف عن التحضير لأعمال إرهابية من خلال الإعداد لمسرحيات استخدام أسلحة كيميائية. كشف الصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن العملاء السعوديين الذين قتلوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلقوا تدريبات عسكرية في الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن 4 سعوديين شاركوا عام 2018 في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل بصحيفة واشنطن بوست، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في أمريكا قبل الحادث بعام. في الختام تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة. واشنطن تحجب العديد من وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية على شبكة الإنترنت بينها قناة العالم. حماس تؤكد أن فصائل المقاومة ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأنقى التحيات لأطيب المستمعين، لأزكى المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، حياكم الله وأهلا بكم. أحبتي، كثيرا ما نسمع عن الأمراض النفسية، وأعرف أن الموضوع واسع جدا، لكننا كما أننا نولي اهتماما خاصا بالسلامة البدنية، يجب علينا الاهتمام بالسلامة النفسية أيضا. ولنيل السعادة في الحياة يجب علينا عدم إهمال وعدم نسيان الجانب النفسي، وعلينا أخذ الحيطة والحذر من هذا الأمر. اليوم حديثنا بحول الله تعالى حول الإصابة بالمرض النفسي والأسباب والعلاج، رافقونا. وسنستضيف في هذا اللقاء الدكتورة ليلى كلمي زادة. أعزائنا الكرام، يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-93-8-78-4050. إذن موضوعنا هو: هل أنا مصاب بمرض نفسي؟ قبل أن يكون لنا لقاء مع ضيفتي هذه الحلقة وهذا اللقاء الدكتورة ليلى كلمي زادة، نستمع إلى هذه التمهيدات للموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. كيف نعرف أننا نعاني من مرض نفسي؟ الأمر ليس بالسهل ولا الصعب، فعندما تحس بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، عندما تحس بأن نبضات قلبك سريعة وأنك تشعر بالدوار، فإنك تذهب إلى الطبيب العام ليشخص هل لديك ارتفاع ضغط الدم أو مرض في القلب. كذلك الأمر بالنسبة للمريض النفسي، فإنه يحس أن هناك خللاً ما في نفسيته، كالخوف الشديد المستمر دون سبب واضح محدد، كأن يصاب بوسواس النظافة أو الوسواس في أمور أخرى باستمرار، كأن يسجن نفسه في غرفته يريد النوم وحسب. كل شخص يعاني من المرض النفسي يحس أن هناك أمرا غير طبيعي ألم به، وللأسف العديد من الأشخاص يحسون كذلك لكنهم لا يعرفون أن السبب هو المرض النفسي، فتستمر معاناتهم سنين طويلة حتى يصبح المرض متجذرا ليعلن حالة إنذار قوية، والمسكين تجده يعيش حياته بطريقة عادية ويخفي آلامه ومشاعره المختلطة، ظناً منه أن الأمر لن يستمر أكثر، إلى أن تأتي رحمة الله على شكل معلومة أو يفضي لشخص فيرشده للطب النفسي أو العلاج النفسي فيذهب بدون تردد، لأن الألم وصل مداه، والوقاية دائماً خير من العلاج. ولوقاية أنفسنا يجب أن نقرأ جيداً في هذا المجال، فالوقاية هنا لن تكون بلقاح أو دواء مضاد، بل بالمعرفة وبالحكمة في التعامل مع مشاكل وضغوطات الحياة، فالمشاكل والصعاب تظهر فجأة، قد تسقطنا أرضاً، قد تنهكنا، وكل شخص وقدرته على تحمل المشكلات، وهذا الأمر مرتبط بالخبرات في الحياة، بشخصية الفرد وبحجم المشكل. هناك من تؤدي به هذه الضغوط لمرض نفسي ثم لمرض عضوي، لذلك وجب علينا دائماً أن نكون على استعداد للتعامل مع المشاكل كبيرة كانت أو صغيرة.
نشكر الله دائما على نعمة الصحة والعافية، ويجب علينا دائما الاهتمام بها بهذه النعمة الفضيلة. أيها الأفاضل، موضوعنا هو: هل أنا مصاب بمرض نفسي؟ والآن معنا عبر الهاتف ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
حياك الله.
أهلا
دكتورة. طبعا كثيرا ما نسمع عن الأمراض النفسية، ونعرف بأنه يعني موضوع واسع وشامل جدا، ولكن إذا أردنا توضيحا وتعريفا لمصطلح الأمراض النفسية. كيف يتم تداول هذا الموضوع في الطب النفسي، وما هو التعريف الأنسب للأمراض النفسية؟
الأمراض النفسية يسمى اضطرابات نفسية، وفي نفس الوقت يؤثر على إدراك الشخص أو على قدرته في التحكم بمشاعره وخاصة السلوك، وهذا الأمر يعكس الحالة النفسية أو البيولوجية. وفي نفس الوقت تصاحب الأمراض النفسية صعوبات أو مشاكل واضحة، مثلا من الجانب الاجتماعي أو الوظيفي أو مواقف كثيرة أخرى في حياة الشخص، وبصورة واضحة يؤثر على سلوكه وأفكاره. الصحة النفسية أمرا جدا مهما في تمام مراحل حياة الإنسان، يعني تتعلق بعاطفة الشخص ونفسيته وحياته الاجتماعية وقدرته على العيش. والحالة النفسية تساعد على أن الشخص يتواصل مع الآخرين، يعني حياة الإنسان يكون حياة اجتماعي. إن العديد يعني من الأشخاص يعانون من سوء الحالة النفسية من وقت إلى آخر، وهذا الشيء جدا مهم، ولا ينتبهون إلى هذه الحالة، وعند ذلك يتحول إلى اضطرابات أو أمراض نفسية، وبعد ذلك تؤثر الأعراض في وظائف الفرد، والأمراض النفسية لا يصح للخجل منها. يعني حالها كحال أي مرض جسمي، وتكون قابلة للعلاج. الحالة النفسية تصيب جميع الفئات العمرية، وتختلف، يعني هناك تختلف، يوجد اختلاف في شدة هذه الاضطرابات، يعني من الخفيف إلى الشديد. بصورة عامة الأمراض النفسية إنه خلل في الحالة العاطفية، وبصورة كاملة الصحة النفسية، وتنتج منها اضطرابات نفسية وتسبب مشاعر غير سليمة مثل القلق، التوتر، الاسترس والاضطراب، وتؤثر على تفكير وشعور الفرد في جميع حالاته، و يعني الحالات مثل ما ذكرنا الاجتماعية النفسية، يعني تسبب له مشاكل كثيرة وعديدة.
ربما حتى هذه المشاكل تؤثر على حياته اليومية.
نعم.
كما تفضلت، الإنسان هو كائن اجتماعي، وبطبيعة الحال يحتاج أن يكون في المجتمع. طيب دكتورة، إذا أردنا أن نتطرق إلى الأسباب التي تؤدي للإصابة بالأمراض النفسية، يمكن أن تذكري لنا أهم هذه الأسباب؟
الأسباب أيضا تكون كثيرة، لأن الأمراض النفسية أو المشاكل النفسية كثيرة وعديدة. أما هنا نشير إلى أهم الأسباب. يعني الأسباب تكون هنا ممكن تكون مشتركة. هناك أسباب وراثية وبيئية. مثلا الجينات الوراثية هو سبب من الأسباب الذي تسبب الأمراض النفسية. كيميائية الدماغ أيضا يوجد ارتباط بين اضطرابات النفسية واختلاف مستويات بعض المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين. هناك أيضا عيوب أو إصابات في الدماغ تسبب الأمراض النفسية. هناك يوجد مشاكل فيما قبل الولادة أيضا ممكن يسبب اختلالات نفسية أو أمراض نفسية أو مشاكل نفسية بعد الولادة. هناك الفيروسات أيضا تسبب أمراض نفسية. الحياة الشخصية، الحياة الشخصية أيضا له دور جدا مهم، وجدا مهم يسبب للأشخاص أمراض عديدة وكثيرة من الأمراض النفسية. التربية القاسية أيضا لها دور جدا مهم، ويكون سبب جدا مهم في الحالات النفسية. هناك أيضا بعض الأمراض النفسية تنتقل بشكل وراثي، مثل الوسواس القهري. هناك ممكن تحدث بعض الأمراض النفسية بسبب الصدمات النفسية، يعني التي تحدث للأفراد بسبب إحداث وقعت لهم، يعني مثل حالات من الموت أو غيرها.
إذن بسبب الأحداث التي وقعت في الماضي مثلا.
نعم ممكن تكون بسبب مشاكل عائلية، يعني المشاكل الأسرية والعائلية أيضا لها دور جدا مهم في الحالات النفسية. ومثل ما ذكرنا الوفاة أيضا له دور جدا مهم، الطلاق، التربية الخاطئة أو التربية القاسية أيضا له دور جدا مهم في مجتمعنا و حالتنا اليومية، له دور جدا مهم في الأمراض النفسية. سوء التغذية وقلة النوم أيضا يسبب، خاصة في الأطفال، يسبب حالات نفسية مثل العصبية، التوتر، القلق الدائمي، في خاصة في العمر الأطفال وخاصة في العمر المراهقة، يسبب أمراض و مشاكل نفسية عديدة وكثيرة. إذن السبب الرئيسي الوراثة والبيئة المحيطة به.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء دكتورة ليلى. نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة،
لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. نتمنى ونرجو من الله السلامة النفسية لأنفسنا وللجميع إن شاء الله. طيب أعود إلى ضيفتي الكريمة عبر الهاتف، أرحب بك ثانية دكتورة ليلى. دكتورة ليلى، هل هناك أعراض خاصة ومهمة للأمراض النفسية؟
الأعراض أيضا تكون كثيرة بسبب الأمراض النفسية، تكون كثيرة وواسعة، والأسباب أيضا كانت كثيرة وواسعة. هنا نشير أيضا إلى أهم الأعراض وممكن تكون مشتركة في الأمراض النفسية.
سيدتي لو سمحتي عذرا على المقاطعة، يعني أرجو أن لا ينقطع الاتصال، مع لدينا اتصال هاتفي من العراق. الأخت عذراء الموسوي تتصل بنا، نأخذ اتصالها وبعد ذلك نتواصل مع مستمعينا الكرام ومعك حول أعراض الأمراض النفسية. أختي عذراء من العراق، أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. يا أهلا وسهلا.
طبعا الله يحفظكم. أنا لدي سؤال لحضرتك الدكتورة لو سمحتولي. سؤالي هو أنه هل يمكن لنا أن مثل هناك البعض يكون عرضة للأمراض النفسية بسبب يعني مثلا ما يعاني في الحياة أو تولد عنده الكآبة، هل يمكن أن مثلا يأخذ دور أن يكون لا تؤثر فيه هذه الأشياء حتى لا يتعرض للأمراض النفسية؟ وشكرا.
طيب شكرا جزيلا لك. نعم دكتورة ليلى تفضلي.
يعني السؤال عن المحيط، يعني إذا نحاول تغيير المحيط والأسلوب،
البيئة نعم مهمة جدا.
نعم ونحاول أن نغير الأسلوب أيضا والابتعاد عن كل من يعني يسبب لنا شعور بطاقة سلبية. ويجب أن نتعلم ويتعلم الشخص أيضا الذي ممكن يعاني من الأمراض النفسية كيف يعبر عن مشاعره ويخرج كل ما في داخله. يعني هناك بعض الأشياء، بعض الأشخاص ليس قادرون على يعبر عن مشاعره. وهذا شيء جدا خطأ. يجب أن الشخص يتعلم كيف يعبر عن مشاعره ويخرج كل ما في داخله. وأيضا في نفس الوقت يجب أن نهيئ له جو عاطفي ونعطي الثقة النفسية. الثقة النفسية في تعبير المشاعر جدا مهم. هي يستطيع أن يعبر عن مشاعره.
نعم. إذن الطريقة أيضا في تعبير المشاعر الطريقة مهمة جدا، ويعني تنصحين بعدم الكبت، كبت المشاعر. نعم. دكتورة ليلى، نعود إلى سؤالي، سألت عن الأعراض الخاصة للأمراض النفسية.
مثل ما ذكرنا الأعراض كثيرة وتؤثر على مشاعر وأفكار وسلوكيات الشخص. أما هنا نشير إلى أهم الأعراض، وفي نفس الوقت أود وأن أقول تختلف من مشكل نفسي إلى آخر، يعني لكل مرض نفسي أعراضه بصورة خاصة له أعراضه. أما هنا نشير بصورة عامة إلى الأعراض المشاكل النفسية.
نعم.
وتتراوح أيضا هذه الأعراض من شديد إلى خفيف. يوجد الشعور بالحزن أو الكآبة بصورة متكررة ودائمة. يوجد التفكير المشوش والضعيف وعدم القدرة على التركيز. يوجد المخاوف الشديدة أو القلق أو الإفراط في الشعور بالذنب، يعني هذه أعراض من أهم الأعراض. يوجد تغييرات في الحالة المزاجية أيضا. يوجد الابتعاد عن الأصدقاء. مثل ما ذكرنا الإنسان هو اجتماعي ويجب أن يكون في المجتمع. التعب الشديد والمشاكل في التغذية والنوم أيضا من الأعراض المهمة. يوجد عدم القدرة على مواجهة المشاكل اليومية، يعني يحس بعدم القدرة في داخله الشخص ويتوتر بسرعة ويأخذ الحالة العصبية بسرعة، ويوجد القلق الدائم في داخله. وهذه الأعراض من الأعراض المهمة وتكون بصورة عامة. يوجد القلق المرضي، أحيانا يعاني الشخص ويكون من أهم الأعراض القلق المرضي. تغيير العادات أيضا مهمة وتكون من الأعراض أيضا. يوجد العزلة الاجتماعية، مثل ما ذكرنا الابتعاد عن الأصدقاء أو يأخذ العزلة الاجتماعية. أيضا هو من الأعراض المهمة. يوجد سلوكيات غير مقبولة ودائما يسبب في داخله شعور سلبي، حالة من عدم الارتياح وحالة من التوتر الداخلي. وهذه الأعراض أعراض مثل ما ذكرنا بصورة عامة، أما من مرض نفسي إلى آخر ممكن تختلف الأعراض.
نعم، شكرا لذكرك لهذه الأعراض. لدينا أسئلة كثيرة كما تصلني أسئلة المستمعين، ولكن بعد الاستماع إلى هذه الفقرة وبعد التوقف عند محطة الجديد في الطب سيكون دور مستمعينا الكرام في أسئلتهم. نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، أظهرت دراسة أن ثلث المصابين بالفيروس التاجي يعانون من مشاكل نفسية أو دماغية في غضون 6 أشهر من تشخيصهم بكوفيد 19. وحلل الباحثون السجلات الصحية لأكثر من 235 ألف مصاب بفيروس كورونا، معظمهم من الولايات المتحدة، ووجدوا أن 34% شخصوا باضطرابات عصبية أو نفسية بعد 6 أشهر. وأظهرت الدراسة أن واحداً من كل 8 مرضى أو 12.8% شخصوا لأول مرة بمثل هذا المرض، وكان القلق بنسبة 17%، والاكتئاب أو اضطرابات المزاج بنسبة 14% من أكثر التشخيصات شيوعاً وفقاً للدراسة. وقال العلماء إن حالات السكتة الدماغية والخرف والاضطرابات العصبية الأخرى بعد كوفيد كانت نادرة، لكنها لا تزال مهمة خاصة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بمرض خطير بالفيروس. وكانت الاضطرابات النفسية أكثر شيوعاً لدى مرضى كوفيد مقارنة بمجموعات المقارنة من الأشخاص الذين تعافوا من الإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى خلال الفترة الزمنية نفسها. وقال ماكس تاكيت الطبيب النفسي في جامعة أكسفورد البريطانية الذي شارك في قيادة العمل: تشير نتائجنا إلى أن أمراض الدماغ والاضطرابات النفسية أكثر شيوعاً بعد كوفيد 19 منها بعد الإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى. وقال تاكيت إن الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي لم تكن قادرة على تحديد كيفية ارتباط الفيروس بالظروف النفسية، مضيفا أن هناك حاجة إلى إجراء بحث عاجل لتحديد الآليات المعنية.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفتي الكريمة الدكتورة ليلى. دكتورة ليلى، لدينا بعض الأسئلة عبر الواتساب. الأخت أم حيدر من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي إلى إذاعة طهران وكادرها المحترم وإلى المقدمة، وشكرا لضيفتكم الكريمة. لدي سؤال منها: زوجي يعامل أولادي بقسوة، كلما أتكلم معه وأنصحه لا يفيد بشيء. هو يحب أولاده ولكن لا يعرف التعبير بمشاعره، وهو دائما عصبي وحتى في عمله وفي بيته، بالرغم من أنه طيب القلب ولكنه عصبي المزاج، مع العلم أنه كان محروما من حنان الأب في طفولته وفقد أباه مبكرا. هل يمكن أن شكل له هذا الأمر، أي فقد أبيه في صغره، عقدة نفسية؟ أريد النصيحة من ضيفتكم. شكرا لك أم حيدر من العراق. نعم دكتورة ليلى. دكتورة ليلى،
ألو. انقطع
الاتصال.
نعم.
هل سمعتي سؤال
المستمع؟ لو إعادة السؤال.
طيب. كتبت لنا: زوجها يعامل أولادها بقسوة، وكلما هي تتكلم مع زوجها وتنصحه لا يفيد بشيء. تقول: هو يحب أولاده ولكن لا يعرف التعبير بمشاعره، وهو دائما عصبي وحتى في عمله وفي بيته، بالرغم من أنه طيب القلب لكنه عصبي المزاج. تقول: مع العلم أنه كان محروما من حنان الأب في طفولته وفقد أباه مبكرا، هل يمكن أن شكل له هذا الأمر، أي فقد أبي في صغره، عقدة نفسية؟ أريد نصيحة من ضيفتكم. نعم
نعم بالضبط. الأب يحتاج، يعاني من الخلل العاطفي، ويحتاج أن يأخذ العلاج الذي يساعده أن يقل من العصبية الذي في داخله.
نعم.
يعني بالتأكيد الأب يحتاج أن يأخذ العلاج، لأنه يعاني من هذه الحالة والحالة العاطفية خاصة. والأطفال جدا خطأ أن نعاملهم بحالة القسوة، يعني هو عامل أساسي القسوة، عامل أساسي أن يسبب للأطفال أيضا الحالة العصبية والتوتر والخوف أيضا، يعني نسبب للأطفال الفوبيا عندما نعاملهم هكذا معاملة. إذن يجب علينا أن نأخذ العلاج النفسي كي يعالج نفسه من الحالة العاطفية والعصبية، وإن شاء الله يغير في السلوك والقسوة الذي يتأخذه مع الأطفال.
نعم. لدينا سؤال من إحدى المستمعات وهي تقول أرجو عدم ذكر اسمي. عندما كنت في سن المراهقة كنت أخاف من الفشل كثيرا، والآن وأنا في أربعينيات العمر ولا يزال الخوف باقيا في شخصيتي، وحتى لم أتمكن من الزواج نتيجة الخوف والفشل الذي زرعته في نفسي أسرتي وصديقاتي. وأسرتي كانت لديهم نظرة تشاؤمية تجاه من كان يتقدم إلي، وبعد فترة هم حاولوا أن يقنعوني بأشخاص مختلفة، ولكن أنا من رفضت التغيير، ولا يزال التغيير هاجسا عظيما لدي. أردت أن أعرف هل حقا أنا مصابة بمرض نفسي؟ وشكرا لضيفتكم وشكرا لاختياركم الموضوع، مع شكري وتقديري وفائق احترامي إلى المقدمة الغالية وتحياتي إلى كل كادر إذاعة طهران العربية. شكرا جزيلا لك. طيب نعم دكتورة.
الأخت تعاني من الثقة النفسية ويجب عليها أن تأخذ العلاج كي تستطيع أن تعبر عن مشاعرها وأحاسيسها. الثقة النفسية مثل ما ذكرت في البداية تكون جدا مهمة في الأمراض النفسية والحالات النفسية، والأخت تعاني بالضبط من قلة الثقة النفسية.
نعم. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق نحييها، تقول السلام عليكم، تحية للكادر المحترم وللمقدمة الغالية وللضيوف الكرام ولضيفتكم لهذا اللقاء دكتورة ليلى. شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني. لدي سؤالان إذا سمحتم. هل العامل الوراثي والجينات سبب من الأسباب في الأمراض النفسية، أم الضغوطات وضغوطات الحياة هي السبب الرئيس؟ وهل وباء الكورونا إذا أصاب الشخص يصاب بالقلق والمرض النفسي؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي الحسيني.
نعم، الجينات الوراثية تؤثر بصورة مباشرة على أن تسبب الأمراض النفسية، وفي نفس الوقت البيئة والحياة أيضا تسبب، يعني المشاكل في الحياة، المشاكل الأسرية أيضا تسبب أمراض نفسية. والفيروس كورونا أيضا يسبب الأمراض النفسية، لأنه يوجد في جميع الحالات الخوف من هذا المرض في داخل الأشخاص.
نعم.
والخوف هو يؤثر على الجهاز الدفاعي، لأن الاسترس والاضطراب يؤثر بصورة مباشرة على الجهاز الدفاعي. إذن الخوف في داخل الأشخاص بسبب فيروس كورونا يسبب حالات وأمراض نفسية عديدة، مثل القلق الدائمي، التوتر الدائمي.
نعم.
الاسترس والاضطراب الدائمي. في جميع هذه الحالات يجب أن نأخذ العلاج المناسب، إذا كان وراثي أو كان بسبب بيئي أو كان بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
نعم. لدينا مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مشاركته، وعلى ما يبدو لديه استفسار منك دكتورة ليلى.
صباح الخير لكم جميعا. مع الأسف الشديد أنني تكلمت في هذه المكالمة، عندي النت معطل، لم أعرف اسم الدكتور ومقدم أو مقدمات البرنامج، لكن موضوعي للدكتور. عندي أخ عمره 20 عاما ويخاف من الخروج بالظلام بالليل، وما هو السبب؟ كانوا أهلي عندما كان صغيرا يبكي أو إلى آخره أو يعمل مشاكسات يخوفونه، يقول له جاك الضبع يوكلك، جاك الواوي، جاك الديب، فظل يخاف. فمرة خرجنا به بالليل لندربه على الشجاعة وتركناه، هربنا، أدى يصيح يا ناس ناس انقذوني. هنا دكتور سؤالي، هل العلاج للاكتئاب أو العلاج النفسي يعيد له الشجاعة، أم نحن ندربه مثلا يوميا أو كل من ثلاثة نخرجه بالليل حتى نعطيه الشجاعة؟ هو طبيعي، عقله وكلماته بالنهار والليل هو طبيعي، لكن عند الخروج بالليل نقول له مرات نمزح معه إجاك بالآوى، إجاك الواوي اللي يهرب. وشكرا لكم جميعا.
حيا الله أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا لك، ونتمنى السلامة أيضا لأخيك. طيب على ما يبدو هو عمره 20 سنة الشخص المصاب بالخوف من الخروج بالظلام وبالليل خصيصا، وكما ذكر الأخ صبحي التخويف كان من جانب الأهل عندما كان صغيرا.
شيء جدا خطأ التخويف من قبل الأسرة أو الأصدقاء أو العائلة. يعني التخويف هو يسبب الأمراض النفسية، يعني هذا الشخص يعاني من الفوبيا، يعني يجب أن يأخذ العلاج. العلاج هناك خطوات يتابعه، هناك ممارسات عديدة، يأخذ العلاج النفسي كي يتخلص من الخوف في داخله. والأخ كان من يعني كان يسأل هل يتخلص من الخوف، هل يأخذ العلاج؟ نعم هناك علاجات يعني يتخلص الشخص من الفوبيا الذي يعاني منها في داخله. ومثل ما ذكرنا التربية الخاطئة أو القاسية هو سبب الأسباب الذي يسبب الأمراض النفسية. التخويف للأطفال جدا خطأ، جدا خطأ. والخوف أيضا ينتقل من شخص إلى آخر. في بعض الأحيان نرى أن الأم تكون تخاف من بعض الحشرات أو من بعض الأشياء، أيضا هذه الحالة تنتقل إلى الأطفال. إذن يجب أن ننتبه إلى سلوكنا اليومية، إلى أسلوبنا في التربية اليومية، ويجب علينا أن لا نأخذ أسلوب التخويف مع أطفالنا. والعلاج أيضا هناك علاجات كثيرة، ولم يكن لم يوجد أي قلق من هذه الناحية.
إذن التدريب من قبل الأهل لا يكفي، بل يجب أن يكون علاج نفسي.
حاليا يعاني من الفوبيا والخوف، يجب أن يأخذ العلاج. وهناك ممارسات وخطوات أيضا يأخذ الأسرة، أيضا يتبع خطوات خاصة ويأخذ التدريب من الطبيب النفساني.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات. أعزائنا الكرام، على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. محورنا هو هل أنا مصاب بمرض نفسي؟
الجديد في الطب. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. أحبتي، وضع خبراء في علم النفس إطارا لتشخيص اضطراب الشراء القهري، مما يبشر بمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إدارة سلوك الإنفاق والرفاهية العقلية. وتؤكد الإرشادات الجديدة المنشورة في مجلة الإدمان السلوكي أن الإفراط في الشراء والتسوق يمكن أن يكون خطيرا لدرجة أنه يشكل اضطرابا، وبالتالي يحتاج الباحثون والأطباء إلى تطوير تدخلات أكثر استهدافا لهذه الحالة المنهكة. الواقع أن التعاون الدولي بقيادة البروفيسور مايك كيريوس من معهد أوراما للصحة العقلية والرفاهي بجامعة فيلندرز الأسترالية وأستريد مولر من كلية هانوفر الطبية في ألمانيا تأخر كثيراً عن وضع المعايير القائمة على الأدلة فيما يتصل باضطرابات الشراء والتسوق الإجباري. ومن المثير للدهشة أنه حتى الآن لا يوجد تشخيص مقبول رسمياً لاضطراب التسوق، على الرغم من كونه مشكلة منتشرة بشكل كبير ومتنامية تساهم في زيادة الاستهلاك والديون. ويصف البروفيسور كيريوس النتائج بأنها تغير قواعد اللعبة للبحث في مجال الشراء المفرط، مما يوفر نقطة انطلاق للعلاجات التي تشتد الحاجة إليها وعمليات تشخيص أفضل في المستقبل. ويضيف كيريوس: على مدار أكثر من 20 عاما منذ أن بدأت التحقيق في الشراء المفرط، كان هناك غياب لمعايير التشخيص المتفق عليها بشكل عام، والتي أعاقت الجدية المتصورة للمشكلة فضلا عن الجهود البحثية وبالتالي تطوير العلاجات القائمة على الأدلة. كما وتم تقييم 138 خبيرا دوليا في الدراسة من 35 دولة للتوصل إلى إجماع حول معايير التشخيص المقترحة. فالسمة الرئيسة لمعايير التشخيص الجديدة هي الشراء المفرط للسلع دون استخدامها للأغراض المقصودة، مع الإفراط الموصوف بأنه ضعف السيطرة على الشراء والتسوق. ومن المفارقات أنه إذا ذهب شخص مصاب باضطراب الشراء والتسوق القهري في رحلة تسوق، فسيؤدي ذلك إلى تحسين مشاعره السلبية لفترة وجيزة، ولكنه سيؤدي قريبا إلى شعور قوي بالخزي والذنب والإحراج. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الزملاء في برنامج أنتم والطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد. لدينا اتصال هاتفي من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد. الأخ أبو مهدي يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا برامجكم المتنوعة الرائعة.
حياك الله أخي أبو مهدي، يا أهلا
وسهلا. شكرا أختي، وددت أن أسأل بأن بغير الحبوب يعني للأمراض النفسية، يعني إحنا عندنا معمولا الشخص الذي يعني يتمرض في المرض النفسي يذهب إلى الطبيب يجوزه حبوب، ولكن هنالك هل يعني أكو أشياء غير الحبوب يعني مثل التفرج، مثل للمياه، مثل مسافرة، مثل مثلا الأشجار أو نفس صور الأشجار، يعني إذا يخليها بالبيت
طرق بديلة مثلا،
فهل هذه المناظر يعني تؤثر نفسيا ويعني لها دور في علاج المرض النفسي أم لا؟
حياك الله أخي أبو مهدي، شكرا جزيلا لك. حياك الله سيدتي دكتورة ليلى. الأخ أبو مهدي سأل عن العلاج، وأيضا الأخ أبو موسى من القطيف السعودية هو أيضا سؤاله حول العلاج، ويقول: مع سلامي وتحياتي إلى الكادر، إلى المقدمة وإلى الدكتورة الكريمة، هل المرض النفسي مرض مزمن، يعني مرض مزمن يحتاج أن يكون العلاج مدى العمر؟ وشكرا لكم. شكرا لأخي أبو موسى من القطيف من السعودية، وشكرا لأخي أبو مهدي من أهواز. تفضلي دكتورة ليلى. دكتورة ليلى، طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفتنا الدكتورة ليلى. وهناك أسئلة كثيرة من مستمعينا الكرام، أرجو إن شاء الله أن نستطيع الاتصال بها ثانية، وأن تساندنا خطوط الاتصال في الوصول إلى هذه الغاية. أحبتنا الأفاضل، محورنا هو الموضوع النفسي المهم والشيق هل أنا مصاب بمرض نفسي؟ في الدقائق الأخيرة المتبقية من البرنامج نحاول إلقاء الضوء على طرق العلاج وكيف نعالج المشاكل النفسية بقدر الإمكان. لست أدري إننا توفقنا في الاتصال معها ثانية أم لا. نعم الزملاء يشيرون بما أنه هناك مشكلة في خطوط الاتصال. نعتذر منكم كثيرا. طيب نعم. على ما يبدو عادت الدكتورة ليلى. الحمد لله على عودتك دكتورة ليلى. لدينا أسئلة كثيرة من المستمعين ويسألون عن العلاج. الأخ أبو مهدي من أهواز، لست أدري إذا سمعت سؤاله، سأل عن الحبوب وهل هناك طرق يعني أخرى غير الدواء. وأيضا الأخ أبو موسى من القطيف سأل عن هل المرض النفسي مرض مزمن أم يحتاج أن يكون العلاج مدى العمر؟
المرض النفسي هو مرض مزمن أم لم يحتاج إلى العلاج المزمن وعلاج إلى آخر العمر؟ كلا، ممكن المرض النفسي يكون مثل ما ذكرنا، ممكن يعاني الشخص من مرض نفسي خفيف ويأخذ العلاج ببساطة ويشافي. أما ممكن يأخذ العلاج لمدة طويلة وبعد ذلك أيضا يكون له صحة عالية ومناسبة. يعني ممكن لم يأخذ، هناك بعض الأمراض النفسية تحتاج إلى العلاج إلى آخر العمر.
إذا هناك حالات مختلفة.
نعم، تكون الحالات مختلفة والأمراض النفسية أيضا تختلف. سألتي عن العلاج الدوائي أيضا.
نعم.
صح؟
عن العلاج الدوائي.
نعم، العلاج الدوائي أيضا تختلف من شخص إلى آخر وحسب عمر الفرد وأيضا حسب المرض النفسي ونوعه. وهناك العلاج النفسي، العلاج النفسي يساعد الأفراد في حالات كثيرة وعديدة. العلاج النفسي علاج غير دوائي. ممكن الشخص يأخذ العلاج النفسي في جميع حالات الأمراض النفسية.
الأخ أبو مهدي كان سؤاله حول هل هناك طرق بديلة بدلا من أخذ الدواء؟
نعم نعم، مثل ما ذكرنا العلاج النفسي علاج غير دواء. العلاج، هناك علاجات كثيرة مثل المعرفي السلوكي، مثل العلاج التفاعلي، مثل العلاج السلوكي الجدلي، مثل العلاج الداعم، وعلاجات كثيرة أخرى يختاره الطبيب النفساني حسب المرض النفسي وحسب العمر وحسب شدة المرض النفسي.
الموضوع واسع جدا. بقيت بعض النقاط، وقت البرنامج لم يسمح بتسليط الضوء عليها. دكتورة ليلى باختصار، إذا لديك نصيحة أو يعني شيء مهم يخص هذا الموضوع.
الأمراض النفسية كثيرة، يجب أن ننتبه إلى العلامات التي توجد في الحالات وفي الأشخاص، مثل تغيير المزاج، مثل الشعور بالقلق، مثل مشاكل النوم، مثل تغيير في الشهية. يجب علينا أن ننتبه إلى هذه العلامات
النفسية،
مثل الشعور بالذنب وفقدان القيمة. يعني الثقة النفسية، أود وأن أكرر، هو حالة جدا مهمة وممكن يعاني منه الشخص طوال سنوات كثيرة وكبيرة.
إذن الثقة بالنفس مهمة جدا،
جدا مهمة، والعاطفة في الأسرة والسلوكيات والأساليب الذي نتخذه في التربية جدا مهمة.
بهذا القدر نكتفي. شكرا لإيضاحاتك دكتورة ليلى كلمي زادة، كنت معنا وضمن موضوع هل أنا مصاب بمرض نفسي. شكرا جزيلا لك وشكرا لمستمعينا الكرام. محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى داء البخر الفموي، وسيكون معنا ضيفنا الدكتور أحمد الموسوي. شكرا على طيب متابعتكم، وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية. دمتم في الرعاية الإلهية.